بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، قال رحمه الله: كتاب الصوم إلى أن قال: باب صوم التطوع. قال: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ختم رحمه الله كتاب الصوم بالكلام على هذه الليلة العظيمة لما فيها من فضل عظيم، وتحريها والاعتكاف هما من أعظم الأعمال في رمضان، ولذا سيعقب هذا بباب خاص بالاعتكاف، ولها أحكام كثيرة، ولذا أفردها بعض أهل العلم ومسائلها بالتصنيف، وجعل لها البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا مستقلا ترجم له بقوله: كتاب فضل ليلة القدر، وجعل كتابا في صلاة التراويح، وله كتاب في الوتر وكتاب التهجد. فخصها رحمه الله وغيره من أهل العلم لعظيم قدرها و لتعدد مسائلها. والقدر بفتح وسكون أو بفتحتين، القدر أو القدر، كنهر ونهر، فهي مأخوذة من القدر وهو المكانة، أو من القدر وهو التقدير، على وجهين لأهل العلم في أصلها وفي سبب تسميتها بذلك، وسيأتي في كلام المصنف. والأصل في هذه الليلة القرآن الكريم في قوله عز وجل: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر. وفي سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي في ليلة ليس فيها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي في ليلة ليس فيها، أو في شهر ليس فيه ليلة قدر. والله عز وجل اختارها من بين الليالي، كما اختار الجمعة وعرفة وعاشوراء من سائر الأيام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيختار زمانا أو مكانا أو أناسا كالأنبياء وأتباعهم، ويختار بعض العبادات كما في قوله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي. فالله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء. وقوله عز وجل: خير، أي أخير من كل ليلة، وأخير من ألف شهر. فخير تأتي بمعنى أخير، ومنه قول أبي طالب في مدح رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، ولا خير، يعني لا أخير ممن خصه الله بالحب، وهو هو صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وترجى ليلة القدر. ترجى، فهي لازالت باقية إلى قيام الساعة، وسينص الشارح على هذا خلافا لما شذ. وترجى ليلة القدر، وهي في الليل لا في النهار. ترجى في العشر الأواخر، ترجى في العشر الأواخر لما سيذكر المصنف رحمه الله، وهي في السبع الأواخر آكد. وإذا كانت في العشر الأواخر فإن ذلك يترتب عليه مسائل، منها لو نذر شخص أن يعتكف ليلة القدر، لو نذر أن يعتكف ليلة القدر لزمه أن يعتكف العشر الأواخر حتى يفي بنذره ويتحقق خروجه من العهدة بيقين. ولو علق طلاق زوجته على دخول ليلة القدر فإنها تطلق متى؟ تطلق بدخول آخر ليلة من العشر ولا تطلق قبلها. وسيأتي ذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله في زمانها وفي المدة التي ترجى فيها. قال: ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر. نعم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه.
ترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لا في سائر العام كما قال به بعض أهل العلم وسيأتي، ولا في أول رمضان في العشر الأول ولا في الوسطى، لهذا الحديث المتفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام فيه: تحروا. وفي قوله تحروا فيه دليل على أنها تتحرى وأنه يبحث عنها. تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، لا في الأوائل ولا في الوسطى ولا في سائر السنة، ومن رمضان. وهذا الحديث متفق عليه، وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا وتحروها في العشر واهتموا لها، حتى أنهم رأوا الرؤى فيها، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو في العمدة: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا دليل على عظيم مقام الرؤيا وأنها قد تدل على الخير. وفيه أيضا دليل على رجحان قول الأكثر، وأنهم إذا تواطؤوا على أمر فإن الصواب قد يكون معهم ولا يلزم. نعم.
قال: وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد: وما تأخر.
من قام ليلة القدر يعني ولو وحده إيمانا واحتسابا، إيماما بوعد الله عز وجل واحتسابا للأجر من عنده، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. وظاهره أنه يغفر له سواء علم أنها ليلة القدر أو لم يعلم. لكن جاء في مسلم: من يقم ليلة القدر فيوافقها غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: يعني يعلم أنها ليلة القدر. وهذا رجحه الحافظ رحمه الله في الفتح، لكنه قال: ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها ولم توفق له، يعني يحصل له الأجر، لكن الثواب الذي رتب في هذا الحديث لا يحصل إلا لمن وافقها وعلم بها. ولذا قال: وإنما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به، هكذا قال رحمهم الله. والذي يظهر أن رؤيتها ليست شرطا في تحصيل ثوابها، أن رؤيتها أو علمها ليس شرطا في تحصيل ثوابها، وإنما الشرط أن يقومها وأن يغتنمها، وإذا رآها فهو فضل من الله عز وجل. إذا رآها أو رأى علاماتها التي سيأتي ذكر بعضها فهذا من فضل الله عز وجل عليه، ومن عجل من عاجل بشرى المؤمن. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة. تقدمت هذه المسألة كالصيام، فإن الفريضة لا تكفر الكبيرة، فمن باب أولى النافلة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وبعض أهل العلم حمل هذا الحديث وأمثاله على إطلاقه، وفضل الله عز وجل واسع، وقد يعظم الأجر بالنية. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الأصل في قيامها أن يقومها وحده، هذا هو أصل فعله صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف ويقوم وحده، ثم اجتمع الناس معه وتكاثروا في ليلتين ثم في الثلاث، فلما كثروا ترك عليه الصلاة والسلام الاجتماع خشية أن تفرض عليهم، وبقي الناس على هذا الهدي، كل يصلي وحده ويتحرى ليلة القدر وحده في بيته أو في المسجد. ولما كان زمن عمر رضي الله عنه ورأى الناس أوزاعا ومتشتتين في المسجد، جمعهم عليه الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه خلف إمام واحد وهو أبي، وصلى بهم، وكانوا يتروحون بين كل أربع، يستريحون بعد كل أربع ركعات، ومن هنا سميت صلاة التراويح، والتراويح جمع ترويحة، والترويحة إيصال الراحة، وهذه الصلاة سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع معه أصحابه ولم ينكر عليهم، وإنما ترك خشية أن تفرض. ثم جمعهم عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه، فكان كالإجماع كما قال الموفق رحمه الله. وقد نقل البيهقي عنهم بأسانيد صحيحة أنهم صلوها وصلوها 20 ركعة، وهو كالإجماع أيضا في العدد، كالإجماع في العدد، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم أنها تصلى بهذا العدد الذي صلاها عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعند مالك رحمه الله أنها تصلى 39 ركعة، واحتج بعمل أهل المدينة، وأهل المدينة إنما زادوا ليعادلوا أهل مكة، فأهل مكة كانوا يصلون 4 ثم يطوفون 7 أشواط، ثم يصلون 4 ثم يطوفون 7 ثم يصلون 4 ثم يطوفون 7، فتحصل لهم 20 ركعة من غير الوتر، وتحصل لهم الطواف 4 مرات، فصار المجموع مع 28 ما بين ركعات وأشواط في الطواف، 28 ركعة و28 شوط حول الكعبة، وزاد الركعة التي هي الوتر، فقال رحمه الله تصلى 39. والصواب أن الاقتداء بالصحابة أقرب، وهم سادات أهل المدينة إذا كان سيحتج بعمل أهل المدينة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقوم رمضان 11 ركعة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وجاء في حديث عباس أنه ربما صلى 13 ركعة، وكله سنة. وما فعله الصحابة رضي الله عنهم دليل على الجواز، فلا يحرم وليس ببدعة أن يزيد الإنسان على 11 ركعة، خلافا لمن شذ وأنكر هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدها عليه الصلاة والسلام بعدد. ومن أراد أن يكتفي بالسنة في العدد فيراعيها في الكيف، فيراعيها في الكيف، هذا هو الذي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه. وأما أن يحرص على العدد ويضيع الكيف الذي كان يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقد حرم نفسه خيرا عظيما. فالازدياد من الركعات قد يجبر النقص الذي حصل في كيفية الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها صلاته، قد كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يبقى قبل أن نغادر هذه الجملة من حديث من قام، ما هو الأفضل، أن يقوم في جماعة أو يقوم وحده؟ الأفضل هو الأصلح لقلبه، فكل من الأمرين فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قول أبي يوسف من الحنفية وبعض الشافعية، أن فعلها وحده أفضل، لفعله الأول صلى الله عليه وسلم ولقوله صلوات الله وسلامه عليه: أفضل صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. وقال الجمهور: الأفضل أن تفعل في جماعة لفعل الصحابة. والصواب أنه يفرق بين أحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدها وما دعا إليه، وعدم إنكاره على الصحابة رضي الله عنهم دليل على الجواز، لكنه لا يدل على الأفضلية، وإنما جمعهم عمر رضي الله عنهم لأنهم كانوا في مكان واحد واجتماعهم أولى. وأما إذا تفرقوا في البيوت فصلاة المرء في بيته أفضل إذا خلى بالله عز وجل وقوي على القيام على وفق السنة. وقد ذكر أهل العلم في الإحدى عشرة ركعة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل عدد الفرائض النهارية، فالفجر ركعتان، والظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، فصارت 13 ركعة، توافق ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. يقول رحمه الله: زاد النسائي وما تأخر، يعني يغفر لهم، قد يذنب لكنه يغفر له. هذه الزيادة جاءت عند النسائي أيضا، يغفر لهم إذا وقعوا في الذنب وفقوا للتوبة، كأهل بدر غفر لهم ووقع منهم الذنب، كما وقع من حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: سميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن الطاعات فيها قدرا عظيما.
نعم، هذه ثلاثة أسباب لتسميتها. الأول قال: لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهنا تكون من قدر، قال عز من التقدير، قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. فآية الدخان تدل على هذا المعنى. أو لعظم قدرها، وهذا وجه تسميتها بالقدر، بليلة القدر، لعظم قدرها، ولما عظم قدرها لعظم الثواب فيها، أو لنزول القرآن فيها، أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما. وقال بعض أهل العلم: هي من القدر، وهو الضيق، لأن السماء تضيق بنزول الملائكة فيها، لأن الأرض تضيق بنزول الملائكة فيها، كما قال عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقدر في السرد، يعني ضيق، ومن قدر عليه رزقه، فقالوا: هي ليلة يضيق الفضاء والأرض بالملائكة فسميت بذلك. ويمكن أن تكون سميت بذلك لمجموعه كله، والله أعلم. وعلى كل حال، اسمها هذا هو الذي جاء في القرآن وجاء أيضا في السنة الصحيحة كما تقدم.
قال: وهي أفضل الليالي وهي باقية لم ترفع للأخبار.
هذه هاتان مسألتان، الأولى هي أفضل الليالي في العام، والجمعة أفضل الأيام، خاصة أنها في الليالي العشر. قد قال بعض أهل العلم أن قوله عز وجل والفجر وليالي العشر هي العشر الأواخر من رمضان. ومن خصائصها أيضا أنها خاصة بهذه الأمة، خاصة بهذه الأمة. المسألة الثانية في قوله رحمه الله وهي باقية لم ترفع للأخبار، يعني الأخبار المتواترة التي جاءت في فضلها، ولو كانت قد رفعت لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على تحريها. وخطابه عام لكل أمته من قام ليلة القدر، وهذا إجماع من أهل العلم، هو إجماع من يعتد به من العلماء أنها باقية وليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكي عن الروافض أنهم قالوا قد رفعت، وهو باطل لما تقدم. وقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن هذا فقال: كذب من قال ذلك. ولأجل هذا الخلاف الشاذ ذكر رحمه الله هذه المسألة في قوله وهي باقية لم ترفع. نعم.
قال: وأوتاره آكد بقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين.
نعم، إذا كانت باقية فلها علامات وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، قد يمن الله بها على بعض عباده. وأوتاره أي أوتار العشر آكد في تحققها واغتنامها، وهذا قول أكثر الفقهاء لما ذكر من هذا الحديث. وللعلماء رحمهم الله خلاف عريض في تعيين ليلة القدر، ويمكن أن يجمل ما ذكروا في أمرين. العلماء رحمهم الله لهم مذهبان في تحديد ليلة القدر. المذهب الأول مذهب الانتقال، مذهب الانتقال، وهذا المذهب اختلف أهله فيه، فمنهم من قال ليلة القدر تتنقل في ليالي السنة وليست خاصة برمضان، روي هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود وبعض الحنفية، هذا قول من الأقوال في لأصحاب هذا المذهب. القول الثاني من أقوال أهل مذهب الانتقال أنها تتنقل لكن في رمضان، في رمضان كله، هذا روي عن ابن عمر وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وعلى قوله هذا من نذر أن يقوم ليلة القدر لزمه أن يقوم ليالي رمضان كلها. والقول الثالث من أقوال أصحاب هذا المذهب أنها تتنقل في العشر خاصة، وهذا قول كثير من الفقهاء من سائر المذاهب، هذا مذهب الانتقال. المذهب الثاني مذهب التعيين أنها معينة ولا تتنقل، وهؤلاء أيضا اختلفوا في تعيينها اختلافا كثيرا، حتى ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح 46 قولا. ومذهب أهل التعيين هو مشهور مذهب الشافعي وأحمد وكثير من العلماء، على اختلاف بينهم في تعيينها. وأشهر هذه الأقوال في التعيين ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليلة 21، ويستدلون بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين، وهو من أحاديث العمدة، أنهم اعتكفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلما كانت الليلة التي يخرج فيها من معتكفه وهي ليلة 21، قال: إني أريت ليلة القدر، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. ثم أخبر أبو سعيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتل من صلاة الفجر من ليلة 21 في صبيحة 21 من رمضان، قال: أمطرت السماء ووقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم والطين على جبهته. وهذا القول مال إليه الشافعي رحمة الله تعالى عليه. القول الثاني من أقوال مذهب أهل التعيين أنها في 23، في ليلة 23، في ليلة 23. هذا روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والقول الثالث أنها ترجى في ليلة 27، أو هي في ليلة 27 دائما في كل عام. هذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله، وروي عن ابن عباس وعن أبي بن كعب، بل كان أبي كما في الصحيح يقسم أنها ليلة 27، وكان يقول: والله إن ابن مسعود يعلمها أنها في ليلة 27، لكن أراد ألا تتكل، يعني حينما روي عن ابن مسعود أنه كان يرى أنها في العام كله. وكلام أبي رضي الله عنه هذا في مسلم، وهو أيضا عند الترمذي وصححه. واستدل بعض أهل العلم على أنها ليلة 27 ببعض اللطائف، منها ما جاء في قوله عز وجل: هي سلام هي، قالوا: فإن هي تقع في الحرف 27. وأيضا في قوله عز وجل: ليلة القدر، في سورة القدر وردت 3 مرات، وحروفها 9، و9 في 3 ب27. هذه من لطيف العلم، وليس من متينه، ومما يعني يستانس به، لكن لا يستدل به، والله تعالى أعلم. واختلف في عند من قال بالانتقال، وهو الذي نص عليه الماتر رحمه الله، اختلف في آكديتها في هذه الليالي العشر، فقيل في الأوتار، وقيل في الأشفاع. والأدلة تحتمل الأمرين. الدليل الذي قد يدل على الأوتار ما ذكره المصنف رحمه الله، قال: لقوله عليه السلام: اطلبوها، يعني تحروها، وفيه دليل لما تقدم أنها تتحرى وتطلب، اطلبوها في العشر الأواخر. ثم قال: في ثلاث بقين. وإذا قيل في ثلاث بقين يعني في ليلة 27. في 7 بقين في ليلة 23، أو 9 بقين في ليلة 21. ولذلك هذه الليالي الثلاث هي أقوى من قال بالتعيين فيها كما تقدم. ومنهم من قال: إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم 3 بقين يعني في الأشفاع، يعني إذا أخذتها من أول الشهر، من أول العشر تكون في الأوتار، من آخره تكون في الأشفاع. ولذلك لا يمكن العبد أن يخرج من يخرج بغلبة ظن أنه قامها إلا باغتنام العشر كلها، والله أعلم، أو أن يوفق لبعض علاماتها. وأصح ما جاء في علاماتها ما جاء في مسلم عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها أي الشمس في صبيحتها تخرج لا شعاع لها، لا شعاع لها يعني تخرج صافية، هذا جاء في مسلم. وذكر العلماء من علة ذكروا علة ذلك كما ذكر القاضي عياض رحمه الله، قالوا تخرج لا شعاع لها لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعود ولكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها فتستر بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها، هكذا ذكروا في سبب ذلك. جاء علامة أخرى رواها أحمد رحمه الله في مسنده في حديث مرفوع أن أمارة ليلة القدر أنها صافية كأن فيها قمرا ساطعا لا برد فيها ولا حر، وهذه العلامات ليس بالضرورة أن يراها كل أحد، فقد يرى المؤمن الشمس في صبيحتها لا شعاع لها وغيره يرى الأشعة، والله أعلم. ولذلك رآها النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ولم يراها أصحابه، ولذا جاء في صحيح من حديث عبادة رضي الله عنه أنه قال إني أريت ليلة القدر فخرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان، أبو حدرد وآخر تلاحى يعني تخاصم، فرفعت رفعت يعني رفع خبرها في ذلك العام، لأنها رفعت بالكلية كما يعني تقدم ذكره عن الرافضة، والله أعلم، ونسأل الله من فضله. نعم.
قال وليلة 27 أبلغ أي أرجاها لقول ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم وغيرهما.
نعم. ويتحراها الإنسان في كل عشر، قالت عائشة رضي الله عنها تحروا ليلة القدر تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، في عشر الأواخر، جاء في مسلم زيادة في الوتر من العشر الأواخر، وليلة 27 هي منها من هذه الأوتار. قوله أبلغ أي أرجاها، لماذا أخفيت؟ أخفيت ليجتهدوا في طلبها كما سيأتي في كلام المصنف. نعم.
قال وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويدعو
الحكم بكونها أبلغ في 27 اعتمد فيه على كلام ابن عباس رضي الله عنهما وكلام أبي وكذلك معاوية، وقالوا هذا كونهم يعني ذهبوا إلى ذلك هذا يقوي أن تكون فيها، والماتر رحمه الله ما جزم بذلك، يعني هذا على وجه على مذهب الانتقال أنها تتنقل لكن أكثر ما تكون في 27. هناك رواية أخرى عن الإمام أنها ثابتة معينة في ليلة 27 في كل عام، والله أعلم. نعم.
قال ويدعو فيها لأن الدعاء مستحب فيها بما ورد.
يشرع في ليلة القدر كل عمل صالح، وآكدوا هذه الأعمال بعد فريضة الصيام وفرائض الصلاة، آكدوها القيام والاعتكاف، القيام والاعتكاف والدعاء. المصنف ذكر الدعاء والاعتكاف سيأتي بابه، والقيام تقدم، هذه أعظم الأعمال. وقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، وهذا التعبير في غاية الفقه منها رضي الله عنها، أحيا كأن من لم يصلي أمات، أمات ليله. ولذا قال عز وجل أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم البيوت التي لا تصلى فيها لا يصلى فيها شبهها بماذا؟ بالقبور، قال ولا تتخذوها قبورا، لا تتخذوها قبورا، فأرجى ما يفعله فيها كثرة القيام من قام ليلة القدر والاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل وسيأتي، والدعاء الدعاء يدعو فيها بما شاء لأنها ليلة مباركة. نعم.
قال: بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي معناه وصححه. ومعنى العفو الترك، وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي
الله عنه يعني أن يعفو الله عن ذنوبه، أن يترك المؤاخذة عليها أو يمحوها. إذا قال عفت الريح، الريح الأثر يعني درسته ومحته، هذا معنى قوله عز وجل العفو: إنك تحب العفو فاعف عني. نعم. قال: في هذا توسل إلى الله عز وجل ببعض صفاته وبما يحب سبحانه وتعالى. والقاعدة عند الفقهاء أن الدعاء بالوالد أفضل من غيره، له أن يدعو بما شاء لكن يدعو بالوالد أفضل. متى يقول هذا الدعاء؟ يقوله في سجوده وبعد تشهده وفي قنوته إذا دعا، وعند إفطاره، لأن عائشة رضي الله عنها سألته وما حدد لها الزمان أو المكان الذي تقول فيه هذا الدعاء، بل يكثر منه المؤمن في كل ليله. نعم.
قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة.
نعم. العفو عما مضى والعافية في الحاضر والمعافاة في المستقبل، هذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. والمعافاة تكون في الدين وتكون في النفس وفي الأهل وفي العرض وفي المال، وأن يجتهد في دفع الأسباب التي قد تحرمه منها، خاصة المخاصمة وكثرة الجدال لما تقدم من حديث عبادة رضي الله عنه. نعم.
قال: فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية،
وهي المعافاة. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف.
نكتفي بهذا، وننبه في آخر الكلام على ما اعتاده الناس في صلاة التراويح من ختم القرآن، وهو مشروع واستحبه الإمام أحمد رحمه الله أن يأتي على القرآن كله وأن يسمع الناس القرآن في شهر رمضان، وهذا عمل عظيم. لكن مما أحدثه الناس دعاء الختم، دعاء ختم القرآن، وهو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الله، ولذا هو أقرب للبدعة منه إلى السنة. وإنما روي عن أنس رضي الله عنه في خارج الصلاة، وأما في الصلاة فشانها عظيم أن يزاد فيها شيء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد كان يرخص فيه ويستدل بفعل أهل مكة كسفيان، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعامة السلف أولى بالاتباع. وإذا أراد أن يدعو عند ختم القرآن يجعل الدعاء في دعاء مع دعاء القنوت، لا أن يدعو في قبل الركوع في غير القنوت، على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يدعون إلا في النصف الأخير أيضا من رمضان. وحديث الحسن رضي الله عنه وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا في رمضان وفي غيره لا بأس به، لكن لا يعتاده، كما كان النبي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يفعلون. وهناك يعني أسباب أخرى يمكن أن يرجع إليها في الموقع حول يعني عدم مشروعية دعاء ختم القرآن، يمكن أن يرجع إليها هناك. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يفتح علينا وعليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم